طيب بالنسبة للشخص البارز اللي كان في الفرقة هاي فرقة الزجاجة تذكر اسمه؟
لا مش فاكر. هم كانوا تابعين للخوبجي وفرق كانت بقيادة الحسينية الحج أمين وجماعته.
طب من أي قرية تقريبا؟
من سوريا أغلبهم. الخوبجي كان من سوريا.
يعني في كان تعاون من الدول العربية كمان معهم.
أي نعم أغلب هذول الناس من سوريا كانوا بيجوا.
طيب هذول الأشخاص كانوا بيجوا كتطوع ذاتي من نفسهم ولا كانوا تابعين لجنود نظاميين كانت الدول العربية تبعثها؟
تطوع.
يعني
كله كان تطوع.
لا
تطوع. الجنود أجوا أثناء الحرب. الجنود اللي دخلوا فلسطين دخلوا أثناء الحرب. حنيجي عليهم ساعة من.
طيب هل تم بناء استحكامات للدفاع عن القرية؟
ما فيش استحكامات. لا.
طيب.
لا.
طيب. انتوا في قريتكم في فزعة او فرقة معينة راحت تدافع عن قرى ثانية وتساعدها؟
اي نعم. راحوا الفلوجي وراحوا حمامة وراحوا زدود، والمكان اللي كانت بتحصل فيه مناوشات من اليهود كانت النجدات بتروح على البلاد اللي بصير فيها هجوم. زي ما كانوا بيجوا بينجدوا بيت دراس، كانت بيت دراس بتاخذ زلامها وبتروح على القرى اللي بيصير عليها هجوم من اليهود.
طيب بالنسبة للقرى اللي احتلت من قبلكم، قدم لكم لاجئين عن القرية تبعتكم، كيف استضفتوهم؟ كيف كان التعامل معهم؟ كيف كان صدى الأشياء اللي سمعتوها عليكم؟
قريت من دراس كانت قرية مستهدفة، وكانت باعتبار هي القلب من القرى المحيطة بها، وكانت محاطة بحزام من المستوطنات. كبنية تعبية كانت أشر خلق الله من اليهود فيها، وكان عاملين طرق وارتباط بين المستوطنات نفسها اللي موجودة، فكانت البلد نفسها مستهدفة. فاللي بده يطلع من بلده ما بيجيش على بلد مستهدفة، فما كانش بيجي علينا لاجئين من البلاد الثانية، يعني ما لجأش عندنا حد.
طيب سمعتوا أكيد عن الهجوم اللي صار على القرى الثانية صحيح؟
طبعا، والنجدات كان بتروح.
صحيح. طيب كيف كان صدى الأخبار هاي اللي سمعتوها؟ في حد من أهل القرية خاف قبل ما أنه يجي الهجوم وغادر؟
القرية ما طلعش منها ولا بني آدم إلا أثناء الهجوم عليها هي شخصيا. أما التخوف من أنه ضربوا في البطانية، ضربوا في السوافير، ضربوا في الزود، ما كانش حد يتحرك من البلد أبدا، ما حدش هاجر من البلد إلا بعد البلد ما دكت في 3 معارك حامية الوطيس جدا، ومات فيها من الناس أعداد كبيرة. يعني مذبحة بيت دراس أيام اليهود كانت بتتشبه بمعركة دير ياسين تقريبا.
قديه تقريبا كان عدد أهل القرية في ذلك الوقت؟
حوالي 4000.
طيب الشهداء اللي سقطوا في المذبحة هاي
الشهداء، يعني بدك تجيب عن
خلينا نحكي بشكل عام.
بشكل عام أقول لك قديش بالاسم كمان.
طبعا نحكي هلقيت عن 48 وعن
بدنا نحكي عن
اللي بعدها.
أي نعم ماشي. عام 48 تم طرد 530 قرية في فلسطين، بالإضافة إلى 662 ضيعة وقرى صغيرة، في أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث. بلغ عدد إحصاء السكان في سنة 2003 6 مليون ومئة ألف، 4 مليون كانوا مسجلين في وكالة الغوث، والباقي ثلثين عدد سكان فلسطين هجر، اللي هم 6 مليون كانوا موجودين في القطاع وفي الضفة، والثلثين يعني هذول ثلثين السكان والثلث الباقي اتهجر على الدول العربية.
طيب كنا نحكي عن عدد الشهداء اللي سقطوا في بيت دراس تحديدا،
الشهداء
اسماء شهداء تعرفهم او ناس اسروا على ايد العصابات الصهيونية.
شوف الشهداء بيت دراس عام 48، محمد احمد منصور ابو السلمية، وحسن محمد منصور ابو ناجي، وخليل حسين ابراهيم عابد، وممدوح احمد بارود، ومحمد عبد الحميد العويني واخوه احمد، ومؤمن محمد، سلمان بارود، وسامي خليل بارود، وراجح يوسف بارود، وحمدان عبد العال، وعطية دهود، هذا اللي طلع على المدرسة وفي المعركة الاولى وقتل قطع واحد، محمود الصعيدي كان مصاب بأزمة نفسية وكان واقع في الشارع، فاليهود أجوا أجهزوا عليه قتلوه بدم بارد وهو في الشارع موجود بدون مقاومة بدون أي شيء. لما قتلوا البني آدم هذا اللي هو الصعيدي، إجوا فحروا حفرة صغيرة عند إيده ووضعوا لغم في الأرض وحطوا في إيده ليرة فلسطيني، جنيه فلسطيني. انا شفت هذه الحاجه بعين يعني هنا في البلد، في ساحه البلد، على اساس لما يجوا يشيلوا هذا البني ادم للدفن يثور اللغم ويقتل اكبر عدد ممكن من الناس. لكن لاجل الحظ في بعض النسوه كانن في البيوت شايفن الموضوع، فنحذر ان الناس اللي جايين ياخذوه، فكان في واحد على درايه فقطع السلك وشالوا البني آدم وظلت العبوة مكانها. بعدين محمد محمود صالح عابد، أحمد سلمان بارود، يوسف محمد صالح عابد، حسن أحمد زهد، وهاني عابد، وحسن العفيفي، وعطية أبو جبل، وإسماعيل صبح، وتوفيق صبح، وأحمد إبراهيم عابد، وعلي حمد عابد، ومحمد حسين شعفور. من النسوان، النساء اللي كانت بتسعف وكانت موجودة في ساحة المعركة مع الثوار بتستفزهم وحاملة جرة المية بتسقيهم. كان في عالية محمد منصور استشهدت، وآمنة أبو شنب، كان لما بيبدو الطخ المناضلين بتبدأ هي بالغنى وبالزغريت عشان تحمس الثوار أو تحمس المقاتلين هذول، وسعد عابد وحمد صبح، هذول كان أربع نسوان استشهدن في هذاك الوقت. 27 شهيد في المعارك الثلاثة استشهدوا في بلدة بيت دراس.
يعني كان في ثلاث معارك.
ثلاث معارك. الثلاث معارك هذولا كان
من بعدها تم التهجير طبعا.
من في 16/3 تم ضرب البلد من كبانية تعبية. بقوة كبيرة ومنيت بفشل ذريع. في 13/4 جابوا قوة أكبر. ومعهم أربع مصفحات، وهذا الهجوم كان عبارة عن اختباري، بدهم يختبروا قوة البلد هل فيها قوة أو لا، وانسحبوا بدون ما يحسوا أي مشاكل. في 1/5 اتجمعت قوة كبيرة من المستعمرات اللي هي محيطة في البلد في أرض تسمى أرض نصار، اسمها اسم المنطقة نصار. وصل اليهود قصفوا القرية بمدافع هاون من الموقع هذا اللي هو نصار، وبدت الكبانية نفسها تضرب مدافع الهاون على البلد نفسها. فشوف قديش كان في الهاون كان من الناحية الشرقية وهذول في الناحية الغربية في منطقة نصار. اجت نجدات على البلد من المجدل ومن الفلوجة ومن الزدود ومن حمامة ومن السوافريات الأربعة، وكانت طريقة المقاومين طريقة عنيفة جدا في التصدي لليهود بكل ما لديهم من قوة، حتى في بعض الأحيان اشتبكوا معهم بالفؤوس وبالدقرين وبالعصي، يعني خشوا على اليهود بصدور عارية، فمات منهم عدد من البلاد الثانية. كانت الزدود مثلا بقيادة واحد اسمه أبو زينة، وحمامة بقية واحد اسمه بشعيرة، ومن القرى الثانية كانوا أفراد بيهبوا عبارة عن نخوة وطنية علشان ينقذوا أهل البلد. فطبعا إيش في الحالة هذه لما تضايقوا اليهود في منطقة نصار ومش عارفين يرجعوا على القبانية، أجد الإنجليز كان عامل نفسه هو الوسيط الدولي اللي ممكن يقف بين الطرفين ويحجز، فوقف بين المناضلين وبين اليهود وسلم اليهود وخلاهم يتكلوا على الكبانية، فطلعوا اليهود شردوا. بعد 3 أسابيع من معركة نصار في 21/5 هجم اليهود على القرية من الجهات الأربعة، جمعوا كل قواتهم من القرى الثانية ومن الكبانيات الثانية على أساس بدهم يحتلوا البلد. قالوا هذه البلد عاصية جدا ومستعصية، إن ما وقعتش هي مش هنقدر لا ناخذ لا حمامة ولا المجدل ولا زدود ولا أي بلد ثانية. فركزوا في 21/5 هجموا على البلد من 4 نواحي. فالمناضلين لما شافوا الهجوم الشديد هذا الهجوم الرابع والأخير تقريبا، أجوا كل إنسان أوعز أهل بيته أنه تأخذ الأطفال والشيوخ ويطلعوا من الناحية الجنوبية في البلد، الناحية الجنوبية بتودي لحمامة، وكانوا اليهود فاتحين ثورة فيها يعني مبعدين شوية عن الطريق المدق الرئيسي اللي ممكن يوصلهم لحمامة يوصل الناس هذول. فطلعت الناس طلعت بأعداد كبيرة، النساء والأولاد والأطفال والشيوخ، وصار في البلد مذبحة زي مذبحة دير ياسين. لكن بالإضافة لهيك صمدوا قدام اليهود أجبروهم على التراجع، كان حصيلة القتلى من اليهود حسب رؤية الناس وحسب ما ذكروا حوالي 170 قتيل من اليهود. لكن البلد
هذا في بيت
دراس لحالها حوالي 170 قتيل من اليهود في
مقابل 27
من مقابل 27. هذا الكلام كان في 21/5 يوم 21/5 كانت هي المعركة الفاصل المعركة الحامية جدا. أجبروا اليهود على التراجع، السكان وين راحوا؟ راحوا على حمامة بعد ما دفنوا الشهداء.
طب حمامة كان فيها هجوم من قبل
لا لسه لسه حمامة كانت إن القرى بتتهاجر وبتنضم لبعضها، فكان الناس اللي بيجوا من البطانيات ومن السوافريات ومن يعني بعض الناس من الزود لجأوا لوين؟ لحمامة. ففضل في القرية بعض المناضلين بعد الكلام هذا، بعد ما الناس طلعت ظل فيها بعض المناضلين علشان يحافظوا على البلد من انه واحد يخش ياخد عفش واحد او واحد يخش ياخد حلال واحد او دوابه او اشي زي هيك، فكانت عبارة عن حراسات داخلية. لكن سكان ما فيش، فالإنسان إن ما كانش قدام أولاده بده يدافع عن مين؟ الحمية كانت والنعرة الفدائية المضبوطة إذا كان موجود السكان داخل البلد. لكن بمجرد ما هاجروا الناس اللي المناضلين فكروا 100 مرة، طب هو بده يموت عشان الأولاد، الأولاد مش مطمئن عليهم كمان، يعني هو مش مطمئن لا على العائلة اللي راحت ولا على نفسه من هجوم لليهود مباغت. ومساعدة الإنجليز كانت إلهم بالدبابات وبالسلاح، وأغلب ذخائر المناضلين في الوقت هذاك قربت تخلص أو تقريبا خلصت.
طب بالنسبة لمجزرة دير ياسين في 9/4/48 كيف تأثيرها كان على أهل القرية؟
هذه كنا بنسمع عنها سماع. قالوا على انه مزعوا بطون بعض النساء وقتلوا اطفال كبير وقتلوا شيوخ كبير، فكان طبعا لها صدى انه اليهود ان تمكنوا من البلد معناته هيعملوا زي ما عملوا في دير ياسين. فكان هم المناضلين ان اليهود ما يخشوش برجلهم في البلد، وفعلا ما استطاعوش انهم يدخلوا البلد الا بعد ما تركها الناس.
طيب سمعتوا عن المجزرة هاي يعني من الناس اللي كانت تيجي مثلا من قرى ثانية أو من الصحف في الراديو؟
المعركة معركة دير ياسين الناس اللي فيها هي مجاورة للقدس، فالناس اللي فيها أو اللي طلعوا منها أو اللي هاجروا منها هاجروا لمنطقة الضفة، يعني ما كانش في ناس تيجي عشان تهول الموضوع بشكل فظيع بالشكل اللي احنا سمعناه بعدين. فكانت الامور يعني ببساطه زي ما بيهجموا على بيت دراس هجموا على دير ياسين، يعني ما كان في نوع من الرعب المخيف اللي خلى الناس زي ما عملوا في دير ياسين يعملوا ممكن مثلا في بيت دراس او حمامه او كذا. ما كانش في خوف، لانه الصوره اللي هي كانت موجوده عند اهل دير ياسين ما نقلتش الصوره فظيعه للبلاد الثانيه، علشان البلاد الثانيه تهاجر او تشرد خوفا من جنايه اليهود في دير ياسين.
طيب انباء الحرب والهجوم على القرى المجاوره كيف كانت توصلكم؟ كيف كنتوا بتتابعوا الاخبار؟
كانت بيطلبوا نجدات، يعني لما بيهجموا اليهود على بلد كانت البلد نفسها بتطلب نجده من البلاد الثانية، تطلب نجد مناضلين، فالمناضلين كل واحد بيسحب باروته بيجي ماشي فزعة، يعني زي ما تصير طوشة والناس تروح تجري على الطوشة، فبدهم ينصروا بعض. فطبعا بيسمعوا انه اليهود دخلوا مثلا حمامة، بيروح الناس بيناضلوا اليهود ضد حمامة. يعني كان في عنا احنا في البلد الطوق الخلفي اللي كان بيجي من الزود، اليهود يبقى في بيت دراس، هم كانوا بيجوهم من الناحية الغربية، فكانوا بيوضعوا اليهود بين نارين، نار أهل البلد ونار المناضلين اللي جاي من الزود، فكانوا بينهزموا اليهود في نفس الوقت. بتيجي نجدة من حمامة أو من الفلوجي على وين؟ على بيت دراس، من الناحية الجنوبية والناحية الشرقية، فكانت اليهود تقع بين نارين. في المعركة الأخيرة وقعت اليهود بين ثلاث نيران مناضلة، فعشان هيك خسروا أكبر عدد ممكن من الناس. يعني في تطويع بيت دراس اليهود خسروا شيء كثير جدا.
طيب بالنسبة لمرحلة احتلال القرية، قلت لي أنه كان في أربع مرات أو أربع
أربع معارك
للهجوم على هذه القرية.
أي نعم.
طيب بالنسبة لك أنت في كل معركة أو في كل هجوم وين كنت تكون؟
احنا
هجوم من هذول شوفي المعارك
احنا القرية. تقريبا اخر ناس طلعنا، لانه احنا كان ان بيارة غرب البلد وكان الهجوم بيتعدانا، يعني اليهود بيجوا وبيتعدوا وبيهجموا على البلد، فاحنا كنا غرب البلد في جنب المدرسة، في جنب مدرسة البلد، فكان الضغط بالنسبة لنا قليل، علشان هيك ما طلعناش الا في اخر مرحلة. في آخر مرحلة إحنا طلعنا بعد ما زفينا الشهداء ودفناهم في المقبرة في يوم 21/5، في 23/5 أعتقد طلعنا من البلد، بعد ما ما ظلش حد.
طيب بالنسبة للعدو نفسه ترك جهة من جهات القرية مفتوحة عشان الناس
يطلعوا؟ الناحية الجنوبية كانت مفتوحة علشان الناس يهاجروا على الناحية الجنوبية اللي هي على حمامة، كانوا بيعملوا زي حدوة الفرس مطوقة من ثلاث نواحي وناحية واحدة يسيبوها مفتوحة علشان الناس تهجر، لأنه هم بدهم أرض بدون سكان.
طيب حكيت لي أنه كان في شهداء، طيب كان في جرحى، كيف طبعا تم علاجهم؟ يعني
الجرحى أغلبهم كان إصابات كسر، فكان بيحمل على مستشفى المجدل.
طب ليش كسر؟ شو انواع الاسلحه اللي كانت تستخدم؟
الطلقه نفسها كانت بتكسر عظم البني ادم. يعني مش واحد بده يضرب واحد بعصا علشان يأذيه او يرده رد، كانت عباره عن تكسير.
طيب بالنسبه للاسرى، كان في اسرى
من عندنا احنا مع اليهود؟ لا، في واحد اسمه اسماعيل صبح، هذا ما بنعرفوش وين راح، واعتبروه أهله ضمن الشهداء، أما قد يجوز يكون أخذوا يسير ومات عندهم،
هو مفقود لغاية
الآن. أي نعم.
طيب بالنسبة لإلكوا أنتوا، ما كانش في أسرى من العصابات الصهيونية معكم؟ لا شو كان مصيره؟
لا اللي كانوا اللي كانوا يمسكوه من اليهود ذبح، ما فيش قتل على طول.
طيب هلا بدنا نحكي عن رحلة العذاب وكيف طلعتوا من القرية ووين رحتوا بالضبط وهيك.
هذه النكبة.
النكبة بالضبط. قلت لي انه انتم بتتذكر طلعت تقريبا في 23/5
في 23/5
48. طيب الوقت اللي طلعتوا فيه كان الصبح المساء
العصر؟
طيب شو كان الدافع الأساسي اللي خلاكوا تطلعوا من القرية غير ال أو أنت أحكي؟
في 21/5 في المعركة الأخيرة عمل اليهود جرائم قذرة جدا. أول حاجة عملوها حرقوا كل الإنتاج الزراعي. كان القمح أيامها البني آدم الطويل يتخبى في القمح، كان السنة خصاب جدا، سنة خصبة. فواحد عشرين خمسة كان موسم تقريبا حصاد أو موسم إفريقيا، فاليهود عمدوا إلى حرق المزروعات هذه كلها. شو ظل في البلد؟ ولا حاجة، حرقوا الإنتاج. فالناس قررت إنها ترحل.
يعني الأسباب كانت كثيرة، منها اللي هو سوء الأوضاع الاقتصادية.
أي نعم.
الهجوم السافر اللي صار على القرية، يعني في كانت عدة أسباب دفعت فيكم تطلعوا.
آخر حاجة فكروا فيها هم حرق الإنتاج الزراعي. حرقوا كل البلد ودمروا عدة بيوت.
فبالتالي ما صارش عندكم أو صار ما فيش عندكم.
ما ظلش قابلية للمعيشة في البلد، وما ظلش رجال تدافع عن البلد، كل واحد أخذ أولاده ونفذ. وين بده لمين يعني اللي بده يضل لإيش؟ ما فيش. وبعدين الجيش المصري كان واصل سدود، فقلنا جيش هذا جيش الإنقاذ اللي جاي هو بينقذ برجعنا ثاني، فهاجرنا على حمامة.
طيب طلعتوا كلكم كل أهل القرية مع بعض ولا عائلة؟
لا عائلات عائلات، يعني كان في ناس طلعوا في بداية في نهاية 4 وناس في 5. يعني ما إجا 21/5 23/5 في المعركة الأخيرة إلا البلد تقريبا شبه فاضية من السكان.
طب فقدتوا حد من عائلتكم أو نسيتوا حد؟
هم اللي من ضمن الأسماء اللي أنا قلت لك عنهم في 3/4 انفار من العائلة.
طيب ضل حد من الكبار في السن ما قدروش يكملوا الطريق معاكم؟
لا كلهم طلعوا، وكله طلعوا. في عندك شهادة وفاة النسوان اللي ماتوا اللي استشهدوا في البلد. يعني في عندك شهادة وفاة محمد أحمد منصور، شهادة وفاة. هذا أصيب بعيار ناري من اليهود، شهادة وفاة لأحد شهداء القرية. هذا بعيار ناري،
شهادة وفاة طبعا لمحمد أحمد منصور أحد الشهداء.
هيا شهادة مستخرجة من الدفاتر المختار اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. في شهادة عليا منصور برضو، هيا عندك هذه شوفيها
بالضبط. هذه شهادة برضو عليا منصور إحدى الشهيدات أيضا في تلك المعركة. طيب بالنسبة لكم لما طلعتوا من القرية سكرتوا البيوت وراكم؟ أخذتوا مثلا مفاتيح معاكم شيء؟
احنا بالنسبة لنا احنا اللي بتذكروا انه كان عندنا من مخلفات المعسكر الانجليزي اللي هدموه الناس هجموا عليه ونهبوه. كان في الواح زينجو موجودة في الدار، فراحوا شايلين العفش تبع الدار كلها وحاطينه وين؟ في غرفة، وحطوا الواح زينجو هذا عليه. لما رجعوا على البلد بعد مدة علشان يجيبوا أوعينا، يجيبوا صندوقنا، يجيبوا كان الأب بيرجع بيجيب بعض الحاجات، بيجيب قمح. أنا ما لا أنا ما رجعتش معه. فكان ما قدرش يقول حاجة من العفش هذا لأنه خربطت الزينجو، كانت بتخوف، واليهود كانوا موجودين في المدرسة قبال البيت اللي احنا ساكنين فيه، ففي الحالة هذه ما قدروش يقولوا اشي من الأوائل.
كان هدف الرجوع اللي هو انه يقدر
يحصل على بعض الأشياء من الدار،
لكن ما
ما قدرش ما قدرش. لا
طيب تقدر توصف لنا مشهد القرية عند آخر مرة شفتها فيها؟
آخر مرة جرن البلد، كان في بعض الغلال عمد اليهود لحرقها وحرقوها. بعض بيوت للناس المحيطة بوسط البلد الموجودة في وسط البلد دمروها، اليهود دمروها، لغموها ألغام ودمروها، يعني منظر خراب بحيث انه الانسان اللي يشوفه يشمئز وما يرجعش للبلد. حتى الشجر ما سلمش منهم، الشجر اللي كان موجود في الجرن تبع البلد برضو لغموه وحرقوه، انحرق بفعل حرق الجرون نفسه، حرقوا البلد ودمروا عدة مساكن.
طيب طلعتوا من البلد مشيان على الأقدام؟
طبعا مشي، لا لا مشي مشي. طيب قليل اللي كان عنده دواب يركبها ويطلع.
طيب اللي كان عنده دواب أخذها يعني معه؟
كان يأخذها.
كان ما أخذتوش معه؟
لا ما خدناش ولا حاجة، لأنه كان عند أمي وأبوي أطفال ثلاثة أربعة صغار ودوبهم يشيلوا فيهم ويرفعوا فيهم.
طيب أنتوا طلعتوا من الجهة الجنوبية للقرية، إيش هي القرى أو الأماكن اللي مريتوا فيها؟ يعني أول مكان رشتوا عليه
هي حمامة.
حمامة
حمامة على طول
مريتوا فيها؟
قعدنا فيها عدة أيام. وكان الطيران الإسرائيلي، قعدنا في حارة لدار ناس اسمهم دار أبو شعيرة من حمامة. لا كانت الناس تستقبل بعضها وبيتقاسموا البيت مع بعض وبيتقاسموا اللقمة مع بعض، يعني الناس كانت بتلوف بعض بطريقة عجيبة جدا، مواساة في نكبة. فكان الإنسان
الناس في القرى الثانية يمدوا إيد المساعدة
بالضبط على أساس أنه يومين وراجعين. وكويس اللي بيعمل طيب مع الناس، استضافة بعض الأيام.
طيب بعد الثلاث أيام أو الأربعة اللي قضتوها وين
رفع؟ بدأ الطيران في أول الليل يضرب في البلد في حمامة، لأنه اجتمع فيها ناس كثير جدا. فالناس كانت طلعت وين؟ في حمامة في الناحية الغربية جهة البحر، في كروم وأرض رمل. فالناس بدأت تطلع من البيوت وتروح على الأرض الرملية، على أساس أنه لما كان بينزل اللي بسموه جيزان، هو عبارة عن صفيحة مليانة بالديناميت بتنزل في الأرض بتفحر حفرة كبيرة وصوت فظيع جدا بيعمل إرهاب. وبرضو لاحقوا الناس على الكروم اللي كانوا
شاردين فيها. طيب في هذه الأرض كنت
تناموا في العراء؟ طبعا في العراء، ما فيش ولا أي شيء.
الجو كان
نوعا جو شهر خمسة بداية ستة، بداية الصيف.
طيب كنتوا تسيروا في النهار ولا بتحتميوا من حر الشمس؟ كنتوا تسيروا بالليل؟
لا كان أغلب المشي بعد العصر.
بعد العصر. طيب بالنسبة للمية والأكل؟
مية موجودة والأكل موجود. الناس يعني أغلب الناس كان بيرجع البلد بيجيب شوية قمح شوية حصيدة وبروح من بعض الزراعات أو بعض الدلومات اللي موصلتش النار، فبيجيب له شوية غلة وبروح فيها. وكانت عملية الطحن والخبز سريعة جدا، الناس بدأت تعيش.
فتتذكرش يعني حالات عطش أو موت من الجوع مثلا؟
لا
ما فيش. طب في طريق هجرتكم كان في حواجز على الطرق للعصابات الصهيونية؟
لا لا ما فيش إلا كان الطيران بيضرب المنطقة اللي كانوا هم بيحتلوها بنتجلوش لغيرها إلا إذا كان بدهم يهاجموا نفس البلد. فما كانوش يلاحقوا الناس خلاص ما بسدوا هم.
كان هدفهم إنه الناس تطلع.
كان هدفهم إنه الناس تهجر.
طيب شو هو المخيم حتى لو مؤقت سكنته؟ مخيم.
إحنا ظلينا ماشيين لما وصلنا غزة.
يعني أول مخيم كان في غزة لا إلك.
ما فيش مخيم.
وين رحت في غزة؟
إقعاد في دور الناس في حارة السجاية. يعني الناس كانت تستقبل اللاجئين هذول وبتهيئ لها وسيلة المبيت في نفس الدور.
بس الناس يمكن بتضيفوك أسبوع أسبوعين بعدين.
أيام بس أيام بسيطة. بعد هيك إحنا انتقلنا على رفح. الناس كانت بتروح في غابات كانت مزروعة في طرف غزة بيروحوا بيجمعوا منها حطب علشان الخبيز عشان يعملوا اللقمة اللي بدهم يأكلوها من حطب الغابات أو من حطب موجود حوالين البلد في غزة.
في رفح قلت لي وين قعدتوا؟
قعدنا في رفح في معسكر ما فيش معسكر سار كان الجيش المصري ما هو مصيبتنا إحنا ما عرجناش على قصة الجيش المصري الجيش المصري أجى على زدود ومن زدود أخذ خط سير في المدقات الرملية وقطع طريق اتصالات اليهود ووصل العراق السودان والفلوجي. في الحالة هذه احنا اتبشرنا خير وقلنا احنا راجعين على امل انه مش حينهزم الجيش المصري. كان جيش مصري سوداني سعودي اللي دخل المنطقة الجنوب لواء غزة قضاء المجزل.
شو كان هدف الجيش هذا؟
كان تحرير فلسطين.
طب شو اللي صار معه؟
فكان اللي يقاوم شوية من الاخوان المسلمين اللي كانوا بيقاوموا الانجليز في قناة السويس هذا اللي كانوا يقاوموا. باقي ما بقى عبارة عن جيش مزود بأسلحة فاسدة الفشكة اللي في داخلها بدل الكحول عبارة عن خشبة. الطيارة تبقى ماشي في وضح النهار وواطي جدا تنضرب عليها القذيفة يخرج من القذيفة شوية دخان بس وتيجي في الطيارة تنضرب القذيفة رأسا في الطيارة كان اللي يطلع من القذيفة شوية دخان بس والطيارة تظل ماشية يبقى إيش فساد أسلحة فساد قيادة لأنه القيادة ما كانتش عارفة هي وين رايحة. وصلنا زدود لكن وين بعدها ما هماش عارفين غير مزودين بأي معلومات عن فلسطين إلا المعلومات اللي زودها إلهم الجيش الإنجليزي عند قناة السويس كان يوقف القطار تبع السكة الحديد اللي بيحمل الجنود المصريين أو السعوديين أو السودانيين وبيقول لهم اسمعوا ما تغلبوش حالكم انتوا رايحين على جماعة بيتعاملوا مع اليهود بيشتغلوا جواسيس باعوا أرضهم باعوا وطنهم فقدوا ثقتكم فيهم تتعاملوش معاهم أول ما يصلوا في أي بلد لموا السلاح ياخدوا السلاح من المناضلين ما يتعاونوش معاهم. طب انتوا مش عارفين وين رايحين كيف انت بتحصل يعني كيف انت بتاخد السلاح بني آدم وهو بدافع كيف انت مش عايز يدافع وانت بتقول له انا اذا باليهود بياخذوا بلدكم في الليل احنا بناخذها في النهار يعني هم عندهم الشجاعة يطلعوا في النهار ويأخذوا البلد فانتوا اقعدوا هذا مهمتنا احنا هذا كان منطق الجيش المصري. طريقة امدادات الجيش المصري كانت في العريش بين الزود وبين العريش حوالي 200 كيلو أو 150 كيلو كيف بده يوصل الجندي أكله وشربه وملابسه وذخيرته. فكانت خطوط الإمدادات تبعت الجيوش العربية اللي هو اللي الله بلانا فيها إحنا يبتعين قطاع غزة كانت في العريش. شوف المسافة قديش بين إمداد الجيش وبين الجندي اللي واقف يستنى اللقمة يقولها. فكانت الناس هي اللي بتصنع الخبز للجندي وهي اللي بتعمل الطبخة للجندي وهي اللي بتشيل الجندي على كفوف الراحة. وبالإضافة لهيك كان الناس في نظر الجندي صفر ما لهمش قيمة يعني قعدوا محاصرين جمال عبد الناصر وصلاح سالم عبد الحكيم عامر ومحي الدين في الفلوجة قعدوا مدة حوالي 6 شهور محاصرين، أكلهم وشربهم من الناس، من النسوان اللي الفلسطينيات، وهم كتبوا هذا في مذكراتهم. يوسف السباعي كتبها لأنه كان ضابط في الجيش مع القوات اللي حصرت في الفلوجة وفي عراق السودان وصمدوا. يوسف السباعي وجمال عبد الناصر، يعني كل مجلس قيادة الثورة اللي صاروا، الصاغ صلاح سالم كان موجود في الفلوجة، محاصر، كان محاصر في الفلوجة، طلعوا من الزدود عراق السودان الفلوجة، اتدمر عراق السودان عليهم، المركز اللي كانوا فيه دمروا اليهود عليهم وصمدوا فيه وقعدوا هناك مدة 6 شهور كاملة. أكلهم وشربهم وراحتهم كانت من السكان. وبالإضافة لهيك هم اللي وقعوا وثيقة الهدنة. ما طلبش من أي فلسطيني يمضي على وثيقة هدنة، فيش هدنة بيننا وبين اليهود. إحنا الفلسطينيين ما كان بيننا وبين اليهود في يوم من الأيام هدنة، ولا مضينا على قرار هدنة، ولا سلمنا ولا فرطنا في شيء على الإطلاق. هم اللي تنازلوا وهم اللي عملوا قرار الهدنة وهم اللي انسحبوا وحطوا الخط الوهمي اللي هو من بيت حنون لغاية رفح. المصريين، الجيش المصري
طبعا. نرجع شوية لرحلة العذاب اللي
المهم وصلنا في العذاب، وصلنا رفح.
اوكي، قديش اخذ معك وقت من بيت
طبعا ما هي
كنت في اوضه لغايه اخر
وصلنا في الشتاء. وصلنا في الشتاء تقريبا، لانه حوالي كان الشتاء بيجي بدري في شهر 9 و10. كان اي زمان الشتاء بيجي بدري
تقريبا 5 شهور الرحله.
تقريبا 4 5 شهور. ايش عملوا؟ راحوا فاحرين جوره، حطوا عليها الحاف، وصرنا ننام في الحفرة هذه في منطقة رملية على حدود مصر رفح.
ما كانش في مخيم لسه؟
ما فيش ولا مخيم ولا أي شيء، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، ما فيش. إحنا بنمشي وراء الجيش المصري لأنه وصل رفح. الجيش المصري أخذ معسكرات الجيش الإنجليزي في رفح وسكن فيها، فكانوا الناس بتروح على الجيش المصري بيستجدوا منهم أكل، فبيجيبوا بعض الخبز وبعض الطبيخ من عند الجيش المصري وبيأكلوه. هذا اللي كان، ما فيش مصدر للرزق، ما فيش فيش إنتاج، فيش زراعة، فيش ولا حاجة. البلد اللي احنا رحناها هذا رفح كانت عبارة عن صحراء جاردة، ما فيش فيها شيء.
بعد رفح
بس هي رفح آخر المرد كانت للناس. رفح كان في سلك حدود من البحر لغاية إيلات، العقب اللي بسموها إيلات اليوم، كان في سلك الجيش الإنجليزي كان عامله حدود الوهمية اللي بين رفح فلسطين ورفح سيناء.
بدون
شرب،
بدون مأوى، بدون بيت، بدون كساء.
هذا قعدوا الناس، قعدنا حوالي 2 لـ3 شهور بدون أي مأوى. اجت جمعية اسمها جمعية الكويكرز. الكويكرز هذول جابوا بعض المواد التموينية وبعض الأغطية وزعوها على الناس، زي لحفة من الريش خفيفة وبعض الأغطية، بطاطين وحاجات زي هيك، وزعوها على الناس. بعدها بمدة جابوا خيام، خيمة صغيرة بسموها خيمة باراشوت، العائلة اللي من 4 أنفار يعطوها خيمة. بعدين أعطوا خيام اسمها خيام جرس، كبيرة شوية لـ8 أنفار وفوق. هذا في رفح. في البريج والمغازي سكنت الناس في قواويش كبيرة تركها الجيش الإنجليزي سكنوا فيها، فكانت بيحطوا حاجز بطانية بين العائلات، بطاطين، وسكنوا اتقاووا فيها في البريج والانصارات والكلبوش اللي كان اسمها، وسكنوا في المناطق هذه.
طيب يعني من هذه النقطة من كويكرز بلشت قصة المخيمات.
الكويكرز كانت تدي الناس تغذية وبعض التطيب البسيط،
يعني كان في عناية،
علاج بسيط جدا جابته وتكونت بعدها ما يسمى بالأنورة
وكالة العلاج.
أي نعم.
الصليب الأحمر كان يعطيكم يمدكم بالمساعدة؟
ما فيش، فيش صليب أحمر، فيش، ما كناش نشوف حد. فيش.
طيب وكالة الغوث شو أول مساعدات قدمتها؟
وكالة الغوث أول حاجة جابت اللي هي مجموعة من الخيم ووزعتها على الناس، وبعدين بدأت تعمل مراكز للتموين، جابت تموين وبدأت تعطي الناس، يعني 5 أنفار يعطوا شوية طحين، الثاني كذا، عدس، عدس، رز، فول، مواد تموينية، مواد تموينية بس.
طب الملابس؟
معلبات وحاجات زي الملابس اللي لبسناه من فضلة العالم، فضلات العالم، الذل اللي كنا فيه انه احنا لبسنا فضلات العالم اللي كان برميها بيجيبوها في بعض بلات وبيروحوا مدينها للناس،
عن طريق طبعا
كل الناس، عن طريق الوكالة، عن طريق الوكالة بيعطوا كل الناس في فستان او في بالطو شوية اواعي، والناس ايش تعمل، كانت بتبدل مع بعضها. يعني انا مثلا عندي جاكيت ما عنديش اولاد، ياخذها واحد عنده اولاد ويعطيني بدلها فستان او قميص او كذا، فكان مبادله الملابس المستعمله بين الناس.
قلت لي كان في عنايه صحيه ولكن
بسيطه جدا.
يعني في العيادات ولا مستشفيات؟
لا ما فيش.
طيب وين كنتوا تروحوا تتعالجوا اذا احتاج الامر؟
ما فيش كان علاج في بدايه النكبه، ما كانش في علاج، كانش في علاجات بالمره.
طيب في طرق كان داخل المخيم اللي سكنتوا فيه؟
ما في، يعني احنا ساكنين سكن عشوائي، هنا عيلة وهنا عيلة وهنا عيلة وهنا عيلة، كل عيلة ماخذها هنا قطعة صغيرة وحاطة خيمتها فيها وساكنة، وتقريبا يعني الناس بدت تتقارب مع بعضها اهل البلد الواحد، يعني مثلا الناس من بيت دراس قربوا وسكنوا 4-5 عائلات في جوار بعض، ناس من يبنى سكنوا مع بعض، ناس من زدود سكنوا مع بعض، وعلى هذا الأساس بتلاقي لليوم التجمعات السكانية زي ما فرضت في 51 هي لليوم موجودة، هذا معسكر يبنى وهذا معسكر عاقر وهذا معسكر الزود وهذا معسكر بيت دراس.
طيب بالنسبة للمية والشرب والأكل، يعني هذا أكيد ما اعتمدتوش على الناس توصلكوا إياه، يعني
لا هذا
حاولتوا أنتوا تشتغلوا؟
ما فيش شغل أصلا، ما فيش شيء.
الناس اللي ما يعني مثلا أهل غزة نفسهم،
أهل غزة كانوا أيام فلسطين بروحوا بيشتغلوا في فلسطين، فمن وين فيهم يخلقوا شغل؟ لا في مصانع ولا في، ما فيش ولا محادد ولا مخارط ولا أي، ما فيش حاجة اسمها شغل، فيش شغل.
طيب كنتوا بتقدروا تتنقلوا من غزة للقرى والمدن المجاورة؟
أغلب التنقل كان مشي.
ما كانش في وسائل تستخدموها لحتى تروح؟
كان في بعد سنة أو ثنتين صارت بعض الأوتوبيسات اللي تنقل الناس، والمصيبة المصايب لما تكون العيلة الوحدة من بيت دراس، أولاد طلعوا على الخليل، أولاد طلعوا على الظهرية مثلا، أولاد طلعوا على الفلوجي، ومجموعة طلعت على غزة، شوف عاد كيف بدهم هذول يسووا؟ يعني العائلة الوحدة فقدت أبنائها، خلص صار هجوم الكل طلع شارد، هذول التموا مع ناس راحوا الخليل، وين بعد مدة لما صار في طرق، مش طرق عادية، لا في دليل، كان بياخد الناس يا بيجيب الأولاد من الضفة من الخليل أو مثلا من أي بلد في الضفة وبيجيبهم في الليل وبيدخلهم على أهلهم في غزة، يا إما بياخد أهل غزة وبيضمهم لأولادهم اللي راحوا أو تاهوا في الخليل، فكانت معاناة فظيعة جدا، العائلة الواحدة تنقسم 3-4 أكوام ومحدش عارف وين أولاده.
طيب في المنطقة اللي تجمعتوا فيها برفح، إيش الناس اللي تجمعوا معاكم من أي قرى كانوا؟ يعني أنتم من بيت دراس؟
كان عندنا ناس من صرفند،
صرفند،
وكان في ناس من يبنى، وكان في ناس من الزدود، وناس من عاقر وناس من بشيت، كلنا حوالين بعض تقريبا.
يعني حوالين بعض ولا قسمتوا حالكم؟ انت حكيت سوي
كل عيلة كل بلد كانت بتجمع نفسها في حيز، لكن نفس المكان بيستوعب كل البلاد هذه.
يعني نظام حارات،
نظام حارات بسيطة
وصغيرة.
تجمعات صغيرة.
بالنسبة لوكالة الغوث نفسها ما عطتكوش أسماء وأرقام للخيام اللي انتم ساكنين فيها؟ بعد هيك تطورت مثلا صارت بيوت؟
هذا الكلام وين؟ في 54 سنة 54 بدأت الوكالة تبني بعض البيوت.
اللي عطتكوا إثبات ملكية مثلا للبيت؟
لا ما فيش ملكية، لأنه هم الأرض نفسها مش لحد، مش للوكالة عشان تدينا إلى منها. يعني الأرض تبعت المندوب السامي البريطاني اللي كانوا الناس ساكنين فيها في رفح، أو بعض الأرض كانت لعائلة الشعرة أو لعائلة زعرب أو لعائلة قشطة، فالناس سكنوا فيها. ما فيش حد من العائلات هذه بيقدر يقف للناس هذول ويقول لهم ممنوع تسكنوا هان. فصار وضع اليد على الأرض على النتفة اللي الإنسان ساكن فيها أصبحت ملكه أو بيته. البيوت انبنت الطريقة ضيقة جدا، الغرفة 3.5 في 3، الستو تبعها عبارة عن شوية جريد. بعد هيك اتطورت، صاروا زفتوا الحيط من برا لأنه كانت مبنية من قوالب الطينة، ولما يجي الشتاء الذوب فتعمل مشاكل. وبعدين شوارع بين الدور ما فيش، مساكن ضيقة وشوارع ما فيش، الناس بدأ فيهم عدة مشاكل من وجود الجمل ومن وجود البق، نوع من حشرة صغيرة جدا بتمص دم البني آدم وريحتها كريهة جدا إذا الإنسان موتها، وجود فيران. فهذه كانت الآفات موجودة بين السكان، أمراض كثيرة جدا. يعني كانوا يجوا يرشوا الناس من مادة الدي دي تي اللي كانت محرمة دوليا، حاليا محرمة دوليا، بيرفع كمه البني آدم بحطه بالعفاطة تبعت الدي دي تي هوتين ثلاثة عشان الجمل، تلاقي الجمل ماشي على الحيطان. شوف معاناة الناس وين وصلت، جمل وبد، إضاءة ما فيش، أكل نظيف ما فيش، لبس نظيف ما فيش. كانوا يقولوا والله فلانة شاطرة، الرقعة تبعت ابنها مش مبينة، يعني غرزتها في الإبرة شاطرة، لأنه من كثر ما في رقع القماش الأصلي مش معروف. فكان الناس لبست المرقع وعانت معاناة لا يتصورها بشر. نيجي اليوم نقول بدنا نفرط وبنتمنى اللي احنا شفناه ما يشوفوش الجيل اللي طالع. بعد مدة صار في مدارس. المدارس هذه
بس قبل المدارس صار في تسجيلات في وكالة الغوث؟
طبعا كان كل واحد بيسجل.
تقريبا سنة كام اعطيكم التسجيل هذا؟ او
التسجيل سنة 53 عملوا مراكز ذات توزيع التموين، وخضعت المنطقة، كانت اسمها قطاع غزة، المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين، هذا اسم المنطقة كان اللي هو قطاع غزة. وكنا احنا محكومين من المصريين، وكان حكم يا الله لا يوري لا لعدو ولا لصاحب، حكم كان فظيع جدا. اذا الناس اجتمعت في سوق السوداني بالكرباج يضرب ما يوفرش حد، اذا اجتمعوا على تموين الضرب شغال، إذا اجتمعوا على أخذ خدمة معينة قلة القيمة موجودة. يعني ما فيش. لما استقرت الأوضاع في 54 بدأ في حكومة اللي هي الحكومة المصرية اللي بدأت تبعت لنا ناس أوادم يحكموا البلد، وبدأنا بدأ التعليم، نوع من التعليم مهما كان كان ممتاز.
كملت تعليمك في المدارس؟
طبعا، يعني عملوا مدارس من الخيام، خيام عملوا فيها مدارس. هذا صف أول وثاني وثالث. كان مدرسة لواحد اسمه أبو ماهر مدرسة أب ماهر ناصر مدرسة كان، وكان في واحد اسمه الشيخ حسن رضوان له مدرسة كمان،
كانوا يعني
مدرسة بنين.
كانوا المدارس مقابل مادي ولا؟
لا لا مجاني،
تطوع من
مجاني من الوكالة.
من الوكالة نفسها.
من الوكالة.
كانت تدفع للناس اللي بيعلموا يعني؟
كانت تدفع لهم الأجرة، كانت في بدايتها ياخذوا عبارة عن بصل وطحين ومواد تموينية. هذا اللي كانوا بياخذوه المدرسين. بعد هيك صار لهم نوع من الراتب.
طب كيف كانت طبيعة التعليم اللي كنتوا تتلقوه؟
التعليم كان
لكم من بعد
كانت الوكالة عارفة. كانت الوكالة بتجيب الكتب وبتجيب الدفاتر وبتجيب الأقلام. بتعطي نظرا لما فيش مشاغل وما فيش اب يقول لابنه تعال بدنا نسوق الدواب او بدنا نشتغل كذا، ما فيش هذا الكلام، كان منه الكل فاضي. الكل كان فاضي، فكان البني ادم يودي اولاده على المدرسه، كل بني ادم كان يقدس التعليم في الحاله هذه، ما فيش قدامه الا التعليم لاولاده. فكانت الطلبه بتروح على المدرسة هذه، هي لا تسمى مدرسة بالمعنى المفهوم، هي عبارة عن خيمة وفيها تجمعات من الطلبة.
كم كانوا يدرسوا؟ صف إيش؟
درسوا في رفح لصف تقريبا الإعدادية ونص، بعد الإعدادية بشوية صف.
طيب بعد هيك وين كنت تكمل؟
خان يونس. كانت في خان يونس
مدرسة عامة يعني؟
كانت مدرسة في خان يونس، مدرسة أحمد عبد العزيز. كانت الطلبة بتنقلهم الوكالة بسياراتها، هذا الكلام بعد 56 طبعا، وبتوديهم يكملوا تعليمهم في خان يونس.
بعد ما يخلصوا مدارس في حد كمل جامعة؟
كان شوفي التعليم مصر تحمد على أنه فتحت باب التعليم وواست الطلبة اللي في قطاع غزة بالطلبة المصريين من ناحية مجانية التعليم، ومن ناحية إتاحة الفرصة للطلبة إنهم يتعلموا في الأمكنة اللي بتعلمها الطالب المصري نفسه ومجانا، كله مجانا. والطالب الممتاز كانت يعني اللي بينجح بطريقة حلوة جدا بتفوق كان بياخد 5 جنيه من الوكالة بدل السكن اللي كان يسكنه في مصر إن حب يتعلم في مصر. بعدين كان فيش المدرسين قلال، فكان اللي بيخلص توجيهي أو بسموها الثقافة قبل الثانوية بسنة، قبل التوجيهي بسنة، كان بياخدوه مدرس في الوكالة أو في الحكومة، فكان اللي بيخلص التعليم مضمون له الوظيفة
إذا كان خلص توجيهي
بقى. إذا خلص توجيهي أو قبل التوجيهي بسنة يجي يقولوا مين وين يا أستاذ، مين أنت بترشح، مين الطلبة الممتازين عندك، بقول له فلان وفلان وفلان وفلان، ياخذوهم للتدريس على طول.
طيب أنا بعرف أنك كملت جامعة صح؟
أي نعم في عين شمس.
كيف قدرت تروح على مصر وتكمل؟
ما هو كان إلي أخو بيشتغل مدرس في السعودية، واللي كان عنده أخ أو كان عنده حد بيدر عليه رأس مال، كانت الحياة بسيطة جدا يعني، كان ال5 ليرات مصري أو فلسطيني، مصري لأن الفلسطيني انتهى، كان بال5 جنيه بيسكن وبيأكل وبيشرب وبيعيش وبيصرف على حاله في التعليم. هذا الكلام في أوائل الستينيات.
طيب نرجع شوية لرفح والتجمعات اللي صار فيها، حكيت لي انه في ناس كانت من بيت دراس، ناس من حمامه،
ومن جميع القرى اللي في لواء المجدل وغزه.
طيب كل قريه او كل اهل قريه حاولوا انهم يعملوا مثلا جمعيه خاصه فيهم، ديوان خاص؟
والله كان في بعض العائلات ظلت ماشيه على نظام الديوان ونظام الارتباط العائلي اللي كان ايام البلاد.
طب
وظلت اواصر العلاقه الكويسه بينهم، والتزاوج والنسب والفزعة وحده، يعني ناس كثير ظلهم ماشيين على الموال هذا لغاية اليوم. حتى في ديوان عائلة فلان شقورة، ديوان عائلة عابد، ديوان
يعني
عائلة،
هاي الدواوين بس بتكون لعائلة معينة لحل مشكلات،
لحل مشكلاتهم الداخلية،
مش مساعدات ثانية مثلا؟
لا. بعض العائلات عملوا صندوق نقدي معين بيصرفوا فيه كانوا على طالب غلبان، على إنسان بده يعمل عملية جراحية وما معوش ثمنها، على واحد بده يتعلم في الخارج. بعض العائلات اتبنوا الفكرة هذه ومشوها.
طيب احنا تقريبا وصلنا للنهاية، مش راح تكون النهاية، هي بداية لانطلاق جيل جديد ان شاء الله مدافع عن الحق ومدافع عن القرار اللي بدنا نحكي عنه، اللي هو قرار جمعية العامة للأمم المتحدة، قرار 194-194. طبعا هذا القرار صدر بشهر 12 عام 48، يقر بحق العودة للاجئين لأراضيهم وامتلاك جميع حقوقهم وممتلكاتهم انها تعود لإلهم. موقفك انت بالنسبة لهذا القرار، وموقفك اذا ما توفرت لك فرصة او لأبنائك واحفادك في العودة؟
شوف اقول لك
كلمة بتحب تحكيها.
اول اشي الحقوق، الحقوق الوطنية لا تسقط بالتقادم. مهما بلغ الزمن دورته، الحق في الوطن هذا وطن لا يباع ولا يشترى، هذا وقف. وقف أوقف عمر ابن الخطاب لله تعالى لأهل فلسطين، لا يحق لأحد بيعه ولا يحق لأحد تصرف فيه ولا يحق لأحد أنه يتنازل عنه. حق العودة حق مشرف، حق قائم بذاته، ما دام فيه شعب موجود، ما دام فيه امرأة ولادة بتنتج أبناء، الأبناء هذول لهم حق في فلسطين، لهم حق في العودة.
نقدر نحكي كلمة أنه لا يوجد أي شيء ممكن أن يعوضنا عن وطننا.
التعويض، أنا بطالب التعويض.
إيش التعويض اللي بطالب فيه؟
التعويض اللي أنا بطالب فيه تعويض عن سنوات العري اللي شفتهم، سنوات الجوع اللي شفتهم، تعويض عن سنوات الذل اللي شفناهم أمام مراكز التموين. وإحنا بنمد إيدينا وبنسجد بنشحد كل أموال الدنيا، بتعوضنيش عن دلم في بيت دراس، فيش تعويض عن الوطن.
التعويض الوحيد هو العودة
التعويض الوحيد إنه أنا أرجع للوطن. لكن التعويض المعنوي اللي أنا بدور عليه، اللي بدور عليه عن السنوات الذل اللي شفتها، أنا بقبل التعويض في الحالة هذه عن أكلهم دلومة أرضي أنا في فلسطين من سنة 48 لغاية اليوم. إنتاج بلدي وين؟ إنتاج أرضي وين؟ هذا بدي تعويض عنه. إنتاج الطرق، إنتاج الجوامع، إنتاج الكنائس، الأرض اللي راحت هذه كلها مين اللي بيتمتع فيها؟ اليهود. التعويض اللي أنا بدي إياه، بدي عن المذل اللي حقت فيه من هذا الكلام، من هذا، من وضعي كلاجئ، من تطفيشي في بلاد العالم، من عدم وجود هوية إلي. أنا بروح بيروت يسمح بدخول الكلاب ولا يسمح بدخول الفلسطينيين، هذا أكبر مذل. إن الآن أنا مش قادر أطلع أتعالج أنا أو ابني، هذا مش إذلال بالنسبة لنا؟ أنا لو كان إلي وطن وكان إلي كيان، كيف أتنازل عن حق العودة؟ فيش تنازل عن حق العودة إطلاقا. ولا حد وأي بني آدم، طفل او اختيار او كبير او صغير، اسأليه هو من وين، بيقول لك بسمي لك بلده. اذا احنا ما نسيناش البلد، والبلد لا تزال قائمة، والارض ما انسحبتش، ارض فلسطين ما انسحبتش ضايل لمكانها
ان شاء الله. بعد التشرد ومعاناة السنين الطويلة، كيف تشعر بمسؤولية المجتمع الدولي حيال النكبة التي عاشها الشعب الفلسطيني
حاليا؟ المجتمع الدولي يعتبر مجتمع ظالم، مجتمع ظالم للشعب الفلسطيني.
إذن هو بتحمل مسؤولية كاملة،
المجتمع الدولي،
عن تشريد الشعب الفلسطيني.
بيعرف إنه هذا فيه حقوق للشعب الفلسطيني. وألف قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد. كل كلام هذا اللي بيقولوه ملوش أي أساس ولا إله أي رفعة بالنسبة للشعب الفلسطيني.
رسالة أخيرة يا عمو توجهها إلنا إحنا ولأولادك لأحفادك وللأجيال اللي جاية من بعدك.
التمسك بحق العودة، لا تنازل ولا تفريط ولا بيع ولا مشترى ولا أي شيء في حق العودة، حق مشروع، حق واضح زي الشمس. إن إحنا اليوم مش قادرين نوصل له، حيطلع جيل يوصل له، فنفرط فيه إحنا ويبقى عار علينا، هذا عيب ولا يمكن نفرط فيه. ولا مش هتلاقي اي بني ادم يفرط فيه. واللي بيلبلب بلسانه هيسحق التاريخ ويكون في مزبله التاريخ. فيش حاجه اسمها تفريط في حق العوده او تفريط في الوطن. والله كل اموال الدنيا ما بتساوي دلم في بيت دراسه. كل اموال الدنيا اللي طبعت من اول من خلقت امريكا لغايه اليوم ما بتساوي دلم في بيت دراسه.
طبعا رسالة واضحة. عن جد أنا بشكرك كثير على هذا اللقاء بدوري وبدور طبعا إيمان من وراء الكاميرا كمان. تشكرك إيمان السوراني.
أهلا
وشكرا كثير على الوقت اللي أعطيتنا إياه. وأكيد إحنا رح نضلنا متمسكين بحق العودة بقرار 194
100%. هذا القرار هم بيحاولوا يطمسوه. إحنا ما إحنا متمسكين فيه
إن شاء الله.
وكل سنة بيجدد هذا الملف. كل سنة بيجدد. Which